الخيار بأمتين ووفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام في الفصل الخامس من فصول المقصد الثاني وهو الفصل الأخير. المصنف وكذلك الشارح قدس الله نفسيهما الزكية عقد هذا الفصل للحديث عن الأعراض. الأخوة يعلمون جيدا من دراساتهم المنطقية والفلسفية الأصولية السابقة أن الأجناس العالية إما أن تكون جواهر وإما أن تكون أعراض. وبالي في أول المقصد الثاني إحنا إذا يذكرون الأخوة قلنا المقصد الثاني بفصوله الخمسة معقود للحديث عن الجواهر والأعراض. الفصول الأربعة التي تقدمت كان الحديث فيها عن الجواهر، ثم أخيرا يذكر المصنف في الفصل الخامس الحديث الآخر اللي هو عن الأعراض. إذا يذكرون للأخوة في مناسبات سابقة لعلهم في أول المقصد الثاني احنا قلنا احنا عندنا جوهر وفي قباله مجموعة من الأعراض. قلنا هذا الجوهر والأعراض اللي هي المقولات من مجموعها المقولات العشرة اللي هو أحد الأقوال الأربعة التي ستأتي في المسألة، هذه أجناس عالية. تبين من دراسات سابقة أن المراد بالجنس العالي هذا الذي لا جنس فوقه، ودفعنا الإشكال بوقتها إن كيف تقولون بأن هذه لا جنس فوقها، أن هذه المقولات العاشر لا جنس فوقها، والحال أن هذه يجمعها جامع اللي هو المقولة. كان جوابنا أن هذه المقولة ليست جنسا بالنسبة لما تحتها حتى تكون جنسا عاليا، بل هي من قبيل العرض العام. كذلك أشكل علينا بأن الأعراض التسعة الكم والكيف والمتى والأين ليست أجناسا عالية، لأن هناك جامع فوقها اللي هو العرض، فهي ليست أجناسا عالية. أجبنا كذلك بأن العرض ليس جنسا بالنسبة لهذه الأعراض التسعة، بل هو أيضا من قبيل العرض العام كالماشي بالنسبة للإنسان. ماذا يعني إشكالان دفعا في أول المقصد الثاني. المصنف قبل أن يقف تفصيلا على المقولات التسع يذكر مجموعة من المقدمات، بالتالي يمكن أن نقول بأن المسألة الأولى التي اشتمل عليها هذا الفصل في حقيقتها هي تمهيد وتوطئة وتقديم للأبحاث الأصيلة التي سنشرع بها منذ المسألة الثانية. بالتالي في المسألة الأولى سنذكر مجموعة من الأمور اللي لعل الكثير منها مر على الأخوة في دراساتهم السابقة. من تلك الأمور أقول أن الموجودة في الخارج أن الموجودة على قسمين، وهاي في الخارج أنا شفته شوية تراجعت عنه، أن الموجودة على قسمين موجود واجب وموجود ممكن. ليش قلت في الخارج تراجعت عنها؟ واضح لأن الممكن إذا وجد وجب، أليس كذلك؟ هذا يمكن أن أعبر بتعبيرين فأقول أن الموجود في الخارج على قسمين موجود على قسمين موجود واجب بالذات هو الباري جل وعلا، وموجود واجب بالغير اللي احنا نعبر عنه بالممكن. غاية ما في الامر ان هذا الممكن عندما خرج من حد الاستواء الى عالم الوجود فقد صار واجبا. ليه؟ لان الشيء ما لم يجب
لم
يوجب. فخلينا اتحدث عن طريقة المصنف. بالتالي ما اكو مشكلة تقول الموجود واجب وممكن، ولك ان تقول ان الموجود واجب بالذات وواجب بالغير. هذا الواجب بالغير عبارة اخرى عن الممكن. واضح هذه الملاحظة سيدنا؟ هذا الموجود قلت لو واجب لو ممكن. الممكن اللي هو نسميه واجب بالغير على قسمين، تارة لا يحتاج لكي يوجد في الخارج، لا يحتاج إلى موضوع يحويه، وأخرى يحتاج إلى موضوع يحويه. فإن كان الأول يهو الأول الذي لا يحتاج فهو الجوهر، وإن كان الثاني هذا الذي يوجد في الخارج لكن لا يوجد مستقلا بل يوجد في ضمن موضوع، هذا شو نسميه بعد العرض. إذن الممكن أو الواجب بالغير على قسمين، موجود لا في موضوع اللي نسميه الجوهر، وموجود في موضوع اللي نسميه العرض. وقلت أفضل التقديمات هذه التي ذكرها العلامة قدس الله نفسه الزكية في بداية الحكمة، وكررناها على أسماع الأخوة في مناسبات عديدة حتى صرنا نشبهها بالبلبل الفتان. قلنا هناك أصناف أربعة: في نفسه، لنفسه، بنفسه، في نفسه، لنفسه، بغيره، في نفسه، لغيره، بغيره، في غيره، لغيره، بغيره. الأول اللي هو في نفسه، لنفسه، بنفسه، هذا واجب الوجود. في نفسه إشارة إلى استقلاله، لنفسه إشارة إلى أنه موجود لا في موضوع، بنفسه إشارة إلى أنه لا يحتاج إلى علة من الخارج بل أن علته ذاتي، ذاته، حقيقته، ماهيته، ما هي الاحتياج. الثاني في نفسه، لنفسه، بغيره، إشارة إلى الجوهر. في نفسه، لغيره، بغيره، إشارة إلى العرض. وفي غيره، لغيره، بغيره، إشارة إلى معاني الحرصية. واضح إن شاء الله معاني غير الاستقلالية. هذا أرجو أن يكون دائما حاضر في أذهان الأخوة. عموما قلنا الممكن على قسمين: الجوهر والعرض. كل كلامنا السابق عن الجوهر أليس كذلك؟ وقلنا الجوهر على أقسام خمسة: مادة، صورة، جسم، نفس، عقل. وقلنا هذه الخمسة أنواع بالنسبة للجوهر، فيكون الجوهر جنسا بالنسبة إليها، أم أنها ماذا؟ أجناس عالية، ويكون الجوهر من قبيل العرض العام. وقلنا الحساب راح يختلف. إن قلنا بأن الخمسة أجناس عالية راح يصير عدد المقولات 14، ليس كذلك؟ 5 × 9 14. وإن قلنا لا، أن الخمسة أنواع لجنس واحد اللي هو الجوهر، فراح تصير المقولات 10. هذا واضح أيضا إن شاء الله. أنا ما له علاقة بعد بالجوهر، كل كلامي من الآن فصاعدا عن الأعراف. فأقول اختلفوا في عدد الأعراف. طبعا قلنا العرض موجود لا في
موضوع.
موضوع اختلفوا في عدد الأعراض على أقوال أربعة. فمنهم من قال بأن الأعراض 9 ونضيف لها الجوهر شو يصير؟ عشان هذا اشتهرت عبارة المقولات العشر. المقولات العشر شنو المراد بالمقولات العشر؟ أي جوهر زائدا الأعراض التسعة يعددوها من نريد نعددها كم كيف متى أين هاي أربعة فعل انفعال هاي ستة مو إضافة جدة يعبرون عنها مرة بالجدة ومرة بالملك والوضع فتكون الأعراض تسعة هذا هو القول المشهور اللي درجت عليه الأسئلة البعض
ما هو مؤسس هذا ما هو مؤسس من اخترع هذا الاختراع
لا هو المؤسس المدرسة المشائية هي التي اشتهرت بهذه المقولة مقولة عبارة المقولات العشر طبعا بالمناسبة لعلك تسأل هذا حصر المقولات بالعشرة أو الأعراض بالتسعة هذا حصر عقلي الجواب لا بالاستقراء احنا تتبعنا المقولات فوجدناها عشرة وتتبعنا الأعراض فوجدناها تسعة لكن لا يوجد حصر عقلي ينتهي به إلى هذه الأقسام وإلا لو كان هناك حصر عقلي لما وجدنا اختلافا بين العلماء أول العلامة يعبر عن هذه القول الأول قول بالمقولات العشرة والأعراض التسعة يعبر عنه بأنه ذهب إليه الأوائل من الحكماء القول الثاني لصاحب البصائر هذا لا وسع الدار قال المقولات 21 مقولة فجعل المقولات 21 ويبدي يعدد انه العلامة راح يذكر هذه الـ21 الكون الأطعمة الألوان الأشربة الحرارة برودة الرطوبة اليبوسة الشهوة اللذة الألم الخوف ماذا الاعتماد الائتلاف كل هذه يراها مقولات مستقلة فجعل المقولات 21 مقولة العلامة لا يقبل بكلامه هذا يقول هذه التي ذكرت ليست مقولات مستقلة إنما هي مصاديق لإحدى المقولات التسعة مثلا من ضربت المثال بالكون الكون هذا يرجع إلى مقولة الأين ما سوى الكون بين الـ20 الأخريات فإنهن مصاديق لمقولة الكيف وليست هي مقولات مستقلة إذن بالتالي هذا الرأي الأول الرأي القول الثاني معذرة واضح البطلان لأنه جعل المقولات 21 وإذا طالعنا هذه 21 لوجدنا أنها ليست مقولات مستقلة بل هي من مصاديق وأمثلة إما الأين وإما ماذا هذا القول الثاني القول الثالث لعله القول الثالث لصاحب البصائر عموما القول الثالث قال بأن المقولات 4 أشوف بين إفراط وتفريط بل الأربعة ذن شلون قال الجوهر 1 والكم والكيف صارن 3 والنسبة
4
أقول له وين المتى وين الأين وين الفعل وين الانفعال وين الجدة؟ وين الإضافة؟ وين الوضع؟ أكلت سبعة من المقولات التسعة، ليس كذلك؟ الذكر من المقولات التسعة الكمول كيف؟ وألغى سبعة منها وعنونها بعنوان واحد اللي هي النسبة. هذا صاحب هذا القول يقول إذا جئنا إلى كل واحد من هذه المقولات السبعة ما عدا ساعدوني كم وكيف ما عدا المقولات السبعة كما سيأتي تفصيلا، أجدها عبارة عن النسبة. من يسولفون عن المتى يقولون نسبة الشيء إلى الزمان، من يسولفون عن الآين يقولون نسبة الشيء إلى المكان، من يسولفون عن الفعل يقولون نسبة تأثير الشيء في غيره، من يسولفون عن الانفعال يقولون نسبة تأثر الشيء بغيره، وهكذا في الإضافة والجدة والواضع. إذن صاحب القول الثالث يقول هذه السبع المذكورات ليست مقولات مستقلة، إنما هي أنواع لمقولة واحدة اللي هي مقولة النسبة. لأنني إذا طالعت والكلام لصاحب هذا القول، لأنني إذا طالعت كل واحد من هذه السبعة لوجدت أنها عبارة عن النسبة، كما سيأتي مفصلا سأقول نسبة كذا إلى كذا، نسبة كذا إلى كذا. إذن جنس هذه المقولات السبعة هي النسبة، فالسبعة ليست أجناسا عالية، لما لوجود جنس فوقها، وما هو الجنس الذي فوقها؟ النسبة. بل السبعة والكلام له، بل السبعة ماذا؟ أنواع تحت هذا الجنس العالي اللي هو واضح إن شاء الله. هذا القول الثالث. القول الرابع ما ذهب إليه شيخ الإشراف، شيخ الإشراف بعد السهروردي، قال بأن المقولات خمس، بأن المقولات خمس. ما هي تلك المقولات؟ الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، استركاب مليئة جوهر كم كيف نسبة، وأضاف إليها مقولة خامسة اللي هي الحركة، فصارت المقولات على رأي السهروردي خمسة، كم كيف جوهر نسبة وماذا والحركة. هذه أبرز الأقوال الأربعة. قول جعل المقولات عشر، قول جعل المقولات 21، قول جعل المقولات 4، وقول جعل المقولات
5.
واضح إن شاء الله، واضح. خلونا أطبق عبارة، واضح ليس كذلك؟ خلونا أطبق عبارة حتى طبعا أهم معذرة سيدي، خاف الأخوة يقرؤون في بعض الشروحات، المسألة ليست منحصرة بهذه الأقوال الأربعة كما هو واضح. لا، احنا ذكرنا أبرز كما قلت أبرز هذه الأقوال المذكورة في عدد المقولات العشرة، في عدد المقولات بعد وليس المقولات العشرة.
الفصل الخامس في الأعراف، وتنحصر في تسعة.
وهاي العبارة شوية تخوف، من قال وتنحصر لا بال الأخوة أن الحصر ها هنا حصر عقلي، لا المسألة استقرائية. بل
أقول لما فرغ من البحث عن الجواهر
بل
انتقل إلى البحث عن الأعراض
بل،
وفي هذا الفصل مسائل. المسألة الأولى في في أن الأعراض منحصرة في تسعة. هذا رأي أكثر الأوائل.
شوفوا العلامة اعترف قال هذه مو مسألة متفق عليها بل هي مسألة خلافية. بل
فإنه قسم الموجود إلى واجب وممكن.
بل
والواجب هو الله تعالى لا غير.
لا غير. بل
والممكن إما غني عن الموضوع وهو الجوهر.
بل
أو محتاج إليه وهو
إليه
العرب.
وأقسام العرب التسعة.
الكم والكيف والأين والوضع والملك والإضافة.
بل
وأن ينفعل وأن يفعل وأن
يفعل. أن ينفعل أن يفعل وأن يفعل فعل والإنفعال.
والمتى
والمتى بل الزمان. بل
والمتكلمون حصروه في 21.
المتكلمون بعد هذا لم قول الثاني المتكلمين الثالث لصاحب البصائر. بل
هي الكون واللون والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس والتأليف والاعتماد والحياة والقدرة والاعتقاد والظن والنظر والإرادة والكراهة والشهوة والنفرة والألم واللذة. وأثبت بعضهم أعراض أخرى.
وأثبت بعضهم ما أكتفى بها. بالتالي هذا يمكن أن يكون قول خامس. البعض لم يقف على الواحد والعشرين بل أضاف مقولات أخرى. المقولات الأخرى كالاستقامة والانحناء. بل
وهذه الأعراض مندرجة تحت تلك.
يا هي وهذه هذا ردنا على صاحب هذا الرد. وهذه التي ذكرتها ليست أعراضا مستقلة بل هذه المذكورات مندرجة تحت تلك. تلك إشارة إلى القول الأول أي للمقولات
التسعة.
لأن الكون هو الأين أو ما يقاربه.
فإن الكون الذي جعلتموه عرضا مستقلا هو مندرج تحت مقولة الأين. بل
وباقي الأعراض التي ذكروها مندرجة
ذكروها الواو في ذكروها وباقي الأعراض التي ذكرها المتكلمون بل مندرج
تحت الكيف.
بل
فلأجل هذا
أن الكون هو الأين أو ما يقاربه.
بل يعني يقولون العين هو النسبة إلى المكان أما الكون هذا سيأتي إن شاء الله في مبحث العين. يقولون الكون ليس مكانا إنما هو قريب من المكان وسيأتي تفصيل ذلك.
فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله
بل
عن الأعراض التسعة لدخول هذه تحتها
لدخول هذه هذه المذكورات تحتها. بل
ومع ذلك
بل
فالأوائل لم يوجد لهم دليل على حصر الأعراض.
هذا جواب عن سؤال مقدم عمي. الأوائل عندما قالوا بالمقولات التسع دليلهم على ماذا على هذا ماذا هل هو العقل أم شيء آخر. بل
وبعضهم جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربع.
بل اللي هو صاحب البصائر. بل
الجوهر والكم والكيف والنسبة.
بل
وبالجملة فالحصر لم يقم عليه
برهان. وما ذكر القول الرابع اللي هو قول الزهروردي اللي أضاف إلى هذه الأربعة واحدة أخرى اللي هي الحركة. بل وبالجملة سيدنا
وبالجملة فالحصر لم يقم عليه برهان.
لم يقم عليه برهان من عقلي إنما هي مسألة استقرائية. مسألة ثانية عندنا وقت إن شاء الله. في المسألة الثانية المصنف بعد هذا التمهيد سيبدأ بالحديث التفصيلي عن كل مقولة مقولة من المقولات التسعة. لذلك احنا راح نتحدث بالرأي الأول اللي جعل المقولات تسع. المصنف سيبدأ بالحديث عن المقولة الأولى من تلك المقولات التسع اللي هو مقولة الكم. عرف الكم بأنه ما يقبل القسمة لذاته. كم عرفوه بأنه ما يقبل القسمة لذاته. شوفوا الأخوان القابل للانقسام على قسمين، الذي يقبل القسمة والانقسام على قسمين، تارة يقبل القسمة لذاته وأخرى يقبل القسمة لا لذاته بل بالعرض. من مثالي عندما أأتي إلى جسم من الأجسام كالخاص مثلا أو السطح أو الجسم، وشنو الفارق بين الخط وبين السطح وبين الجسم، هذا سيأتي إن شاء الله قريبا في مباحثة اليوم أو في مباحثة الغد. لو جئت إلى واحد من هذه المذكورات، أخذ الخط هو أبسط هذه الثلاث، الخط يقبل القسمة أو لا يقبل القسمة؟ جواب
يقبل.
لك أن تشطره إلى نصفين، ولك أن تشطره إلى أربعة أرباع أو خمسة أخماس أو ستة أجزاء أجزاء، فالخط يقبل القسمة لذاته. أما إذا جئت إلى العلم مثلا، العلم يقبل القسمة لذاته أو لا؟ نعم، تقول لي باعتبار المعلومات
يقبل
القسمة، فإن العلم تارة تكون معلوماته يقينية وأخرى معلوماته ظنية، تارة تكون معلوماته إجمالية وأخرى تكون معلوماته تفصيلية. العلم صحيح قبل الانقسام، لكن انقسامه لم يكن بذاته، لهذا قلت باعتباري جواب أريد باعتبار المعلومات، أليس كذلك؟ وإلا في ذاته العلم لا يقبل الانقسام. وإن اعترضت علي بالقول فقلت كيف تقولون أن العلم لا يقبل الانقسام، والحال أن العلم ينقسم إلى علم يقيني وعلم ظني، إلى علم إجمالي وعلم تفصيلي. أقول هذا التقسيم للعلم نعم، لكن لا باعتباري ذاتي بل باعتباري متعلقه. العلم تارة يتعلق بأمور يقينية وأخرى يتعلق بأمور ظنية. باعتباري المتعلق قسمنا العلم إلى علم يقيني وعلم ظني، إلى علم إجمالي وعلم
تفصيلي.
كذلك إذا جئت إلى مسألة اللون، اللون كاللون الأسود يقبل القسمة أو لا يقبل؟ قلت نعم يقبل القسمة. فمثلا عمام السيد جاسم للبركة احنا نقوم ماذا بتقسيمها وتقطيعها، عمامته السوداء نقوم بتقسيمها الى ماذا؟ الى اجزاء، ونوزعها للبركة. فسواد العمامة ماذا؟ قسم، ليس كذلك؟ لكن انقسامه جاوبون لأنني قسمت القماش بتبع تقسيم القماش، انقسم ماذا؟ لون. فانقسام اللوني لم يكن باعتبار ذاته بل باعتبار الغير، أليس كذلك؟ وهكذا في الحب اللي لعله من الكيف النفساني كما سئل، لعلك تقول الحب يقبل الانفساد. أنا أحب والدي وأحب أولادي وأحب أحب 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 منقسم العلم، ليس كذلك؟ حب الخالق حب المخلوق، لكن هذا لا باعتباري ذاتي بل باعتبار الغير. أما العدد مثلا، مع قطع النظر عن المعدود، مع قطع النظر عن كون المعدود من الأقلام أو الزجاج أو الأول أو العدد يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام، جواب
لا يقبل،
يقبل أو لا يقبل. أقول 1 2 3 4 مع قطع النظر عن متعلق 1 و2 و3 و4، ربما يكون المتعلق من الدجاج وربما يكون المتعلق من الكتب وربما يكون المتعلق من الأقلام، ليس كذلك فيه؟ أو عندما أقسم الزمان أقول اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، دقيقة الأولى، دقيقة الثانية، دقيقة الثالثة، فإن الزمان ينقسم. ترى اللي شغل بهذه الأمثلة مثلت بقبول الخط للانقسام ومثلت بقبول العدد للانقسام ومثلت بقبول الزمان للانقسام، والشغل بكل واحد من هذه الأمثلة الثلاثة. إذن الكمو ما يقبل الانقسام لذاته، إن قلت كيف يقبل الانقسام كاللون أو الطعم أو الرائحة، قلت قبول الكيف للانقسام لا بذاته بل، جواب بل باعتبار الغير. هذا من راح نجي نعرف الكيف، شن عرفه؟ قبول الانقسام. قبول الانقسام وين تقول؟ هذا سرت العدوى من أحدكما إلى الآخر، ما أدري أنت عديت السيد، السيد عداك، ما أدري. كيف راح نعرفه؟ بأنه ما لا يقبلون الانقسام لذاته، وإن قبل الانقسام باعتبار هذا واضح إن شاء الله. الكم بعد أن بينت معناه، الكم على قسمين، كم متصل، خلينا تقول تقسيمات ثم أعود إلى تفاصيلها. الكم على قسمين، كم متصل وكم
منفصل.
والكم المتصل على قسمين، كم متصل قار وكم متصل غير قار. والكم المتصل القار على 3 أقسام، الخاص والصاف والجذب التعليم. هذه 3 لكم أن تجعلوها مصادق للكم المتصل القار. الكم المتصل غير القار المراد به تدريجيات كالحركة والزمان. الكم المنفصل ليس له إلا مصداق واحد اللي هو العدد، واضح ان شاء الله؟ واضح. اذن عندي كم متصل وكم منفصل، وليس للمنفصل الا قسم واحد ومصداق واحد اللي هو العدد. اجل المتصل، المتصل على قسمين، متصل قار ومتصل غير قار. هسه شنو القار شنو غير القار، شنو المتصل شنو المنفصل؟ زين، والمتصل القار له مصاديق
ثلاث
اللي هي الخط والصف والجسم التعليمي. غير القار المراد به التدريجيات. شنو المراد بالتدريجيات؟ سيأتي إن شاء الله. لماذا سمي التدريجيات ولماذا عبر عنه بغير القار؟ سيأتي إن شاء الله. ومثلنا للتدريجيات للكم المتصل غير القار، مثلنا له بمثالين اللي هو الحركة والدمار. إن شاء الله هذا واضح. أما بيانه هذه التقسيم. الكم احنا قلنا الكم بجميع اقسامه وتقسيماته يقبل القسام، والا لو وجدنا قسما من الاقسام او مصداقا من مصادق تلك الاقسام لا يقبل القسام لذاته بعد، اصلا لا يكون هذا من الكم. فكون نؤمن بان كل هذه التقسيمات وبأن كل هذه الأقسام تشترك في قبولها للانقسام بحسب ذلك. هذا الكم الذي يقبل الانقسام إن كان لقسميه جزء مشترك راح أبين. الكم الذي يقبل الانقسام إن كان لقسميه جزء مشترك فهو الكم المتصل، وإن لم يكن لقسميه هسه شنو المراد هذا؟ وإن لم يكن لقسميه جزء مشترك فهو إذن متى يكون الكم متصلا ومتى يكون الكم منفصلا؟ الجواب إن كان لقسميه جزء مشترك فهو المتصل، وإن كان لقسميه وإن لم يكن لقسميه جزء مشترك فهو المتصل. واضح إن شاء الله؟ واضح. أما القسم الأول حتى أبين شنو المراد له جزء مشترك أو ليس له جزء
إلا خمس
إن شاء الله تعالى تتمة البحث غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.